بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا أن طواف النساء واجب مسلم فقهيا في كل أنواع الحاج والعمرة المفردة. نعم، عمرة التمتع لا يجب فيها طواف النساء إلا في نهاية الجزء الثاني من حج التمتع، وحج ما يسمى بحج التمتع، فهذا هم راح يصير تابع لحج التمتع. فأصل وجوب طواف النساء للنساء وللرجال وللخنثى، أصل هذا الوجوب مسلم. والمعروف وبالأخص بين المتأخرين أنه رغم كونه واجبان لا يبطل الحج بتركه حتى عمدان، لو تركه حتى عمدان عليكم السلام ورحمة الله، لو تركه حتى لو كان الترك عمديا لا يبطل حجه. جملة من الأصحاب استدلوا على أن حجه لا يبطل بالترك حتى وإن كان الترك عمديا، استدلوا على ذلك بما دل عندهم على أن هذا الطواف ليس جزءا من الحج بل واجب مستقل. في الدرس الماضي قرأنا الروايات، ثلاث روايات كانت في الباب الثاني من أقسام الحج، الحديث الأول والحديث الثاني عشر والحديث السادس. إذن الروايات الثلاثة جاء التعبير فيها ببعد الحج وطواف بعد الحج. الحديث الأول والثاني عشر والحديث السادس من الباب الثاني من أبواب أقسام الحج. هذه الأحاديث الثلاثة كان ورد فيها التعبير ب بعد الحج وطواف، يذكر أعمال الحج في الأخير يقول وطواف بعد الحج، وفي بعضها وهو طواف النساء يضيف وهو طواف النساء. خب، قالوا بأنه إذن بمقتضى هذه الروايات طواف النساء ليس من أعمال الحج بل هو بعد الحج، فهو واجب مستقل. غاية الأمر أن محل هذا الواجب المستقل ما بعد الحج، محله ما بعد الحج. خب، لو كنا نحن مع هذا النوع من الدليل، يعني نستدل على كونه مستقلا بكونه نستدل على كونه لا يبطل الحاج، ترك كون تركه لا يبطل الحاج، نستدل على ذلك بكونه واجبا مستقلا. قد واحد ما يقتنع، لو كنا نحن مع هذا الدليل وحده قد واحد ما يقتنع بهذا الدليل ويقول بأنه تعبير بما بعد الحاج، ما بعد طواف الحاج ما بعد الحاج أو ما بعد طواف الحاج، في التعبير من هذا القبيل، تعبير ما بعد طواف الحاج، أظن مو بعد الحاج، بعد طواف الحاج،
بعد الحاج
وبعد طواف الحاج، بعد الحاج. المهم، هذا التعبير ليس صريحا في الاستقلالية، ولعل السبب في هذا التعبير أن هذه الطوافات سميت كل واحد سمي باسم رغم كونها كلها واجبات من مركب واحد. سمي الطواف الأول بطواف العمرة، وسمي الطواف الثاني بطواف الحج، وسمي الطواف الثالث بطواف النساء، فصار طواف النساء بعد طواف الحج، فعبر بتعبير ما بعد الحج أو ما بعد طواف الحج كتسمية وكإصطلاح قد لا يكون واضحا في الدلالة على أن هذا واجب مستقل وليس من أجزاء مركب واحد. وبالأخص أنه رأيت في بعض الروايات التعبير بأنه وفي الحج طوافان، في الحج يعني لم يجعل طواف النساء بعد الحج بل جعل طواف النساء في الحج. هذا أكو رواية هذا التعبير، أظن هذا الحديث أظن حديث الثاني في نفس هذا الباب في باب أقسام الحج إذا ما أشتبه. أو بلي احتمل أبواب الطواف ما أعرف هسه الآن ما قاعد أحصل على كل حال هسه أنا ما قاعد ألقى هاي الرواية، بس أنا متأكد أنه شفت رواية تعبر بأنه وفي الحج في الحج طوافان، بل في حج أو في حج التمتع طوافان، وعليه في الحج طوافان. وين هذا؟ كيفية أنواع الحج في في أبواب أقسام الحج في أبواب أقسام الحج. إيه بلي حصلته بلي. وقال أبو عبد الله عليه السلام التمتع أفضل بلي أفضل الحج، والتمتع أفضل الحج، وبه نزل القرآن وجرت السنة، فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد حل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان. عمرة التمتع ينتهي بطواف وسعي واحد. وبعد ذلك يقول ثم يقصر للانتهاء من عمرة التمتع وقد حل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة، لأن طواف الحج بي سعي ولكن طواف النساء ما بي سعي، فعليه للحج طوافان وسعي يعني سعي واحد بين الصفا والمروة، ويصلي عند كل طواف بالبيت ركعتين ركعتين عند مقام إبراهيم. هذا حديث الثاني، الأول والثاني مندمجان بحسب هذه الطبعة، كاتب واحد واثنين بادئ محمد بن الحسن بإسناد عن سعد بن عبد الله، يخلص هذه الرواية بعدين يكتب وقال أبو عبد الله. هسه هذا هل هو بالسند السابق أو أنه مرسلة رواية جديدة مرسلة ما أعرف. هذا دامج الحديثين في بدايته حاط رقم واثنين معا، رقم واحد واثنين، رقم واحد واثنين بادي بالرواية ثم وراء خلص الرواية وراء كاتب وقال أبو عبد الله عليه السلام. هذا يناسب أن يكون بنفس السند السابق ويناسب أن يكون أصلا رواية أخرى مرسلة بلي، ولكن التعبير فيها أنه وعليه للحج طوافان. وإذا نفحص قد نجد ما يشبه هذا من أن يعبر عن طواف النساء بأنه أحد الطوافين من الحج، قد نجد في مواضع أخرى أيضا أمثال هذا مستقلا أو ضمن الرواية السابقة. مستقلة، إذن فهي إذا مستقلة يعني مرسلة. ما وصلت إلى موضع الشاهد.
ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة.
وقد حل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعي. أي بلي.
ويصلي عند كل طواف. أي
صحيح. أي صحيح. أي هو هذا المتن. إذا حاط لسند هناك. شو هنا إذا حاط في السند اعتمادا على سند الرواية السابقة، لابد نفس السند يكرر. هنا هاي الرواية بادئ بها بقوله وقال أبو عبد الله، هذا يبدو أنه معتمد على السند السابق. شنو سند، خلنا نشوف مطابق لهذا السند أو لا سند الرواية الأولى.
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شادان عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا.
أصلا سند هذا غير هذا السند الموجود هنا. ها وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان، هذا عن محمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية بن أبي عن معاوية بن عن معاوية عن معاوية بن عمر
عن أبي عبد الله.
إيه هذا 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 السند، مو هذا كأنما بسندان متبادلان. هنا عندي محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، هنا كم عندك سعد بن عبد الله؟
لا،
عن عباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية عن معاوية وعنه يعني وعن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان، هذا صفوان هم يلتقي بسندك ها؟ بلي. فصفوان عن معاوية بن عمار هذا يلتقي بهذا السند على كل حال. إذن فليس من الواضح أن يكون الطواف طواف النساء واجبا مستقلا، والتعبير الوارد في تلك الروايات الثلاثة بأنه وبعد الحج وطواف بعد الحج غير واضح الدلالة على أنه يقصد أنه واجب مستقل، بل لعله لكونه قد اصطلح على أحد الطوافات بطواف الحج والطواف الآخر بطواف النساء فعبر طواف بعد الحج يعني بعد طواف الحج، وبالأخص مع وجود رواية أخرى وأحتمل روايات أخرى أيضا بأنه يعبر عن الحج بأن فيه طوافان يعني في نفس الحج طوافان مو بعد الحج، ولهذا لا يمكن الاعتماد التام على تلك الروايات الثلاثة التي جاء فيها التعبير بما بعد الحج طواف بعد الحج، ولكن قد يستفاد من روايات أخرى أنه لا يجب إعادة الحج يعني لا يبطل الحج بترك طواف النساء حتى وإن كان الترك عمديا مباشرة، لا عن طريق الإثبات أولا بأنه حج مستقل عمل مستقل واجب مستقل، ثم لكونه واجبا مستقلا نأخذ دلالة التزامية على أنه إذن لا يبطل الحج بتركه عمدا، لا بهذه الصورة، بل مستقيما خلنا نجد أكو روايات للدلالة على أن الحج لا يبطل بتركه، قد نجد بعض الروايات التي تدل على أنه لا يبطل الحج بتركه، فسواء كان جزء أو لم يكن جزء لا يبطل الحج بتركه، استدل على ذلك برواية هناك رواية واردة بشأن المرأة التي لم تطف طواف النساء، الإمام يقول فلتذهب شنو فقد تم حجها فلتذهب بل فقد تم حجها، الباب 84 من أبواب الطواف، باب 84 من أبواب الطواف، باب 84 من أبواب الطواف، حديث 13، وبإسناد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء فأبى الجمال أن يقيم عليها، قال فأطرق وهو يقول لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها تمضي فقد تم حجها. هذه الرواية قد يقال بأنها مطلقة من حيث كون تارك طواف النساء عمديا أو عن جهالة أو عن نسيان، فلو تم هذا الإطلاق لكان دليلا على أنه ترك طواف النساء حتى وإن كان عمديا لا يضر بصحة الحاج، ولكن رأيت أن هذه الرواية تمسك بها بعض الأصحاب ولهذا استعرضتها، ولكن قد يمكن المناقشة في إطلاق هذه الرواية لحال العمد، لأن هذه المرأة يعني السؤال عن قضية خارجية مو عن قضية حقيقية كلية حتى نتمسك بإطلاقها، هذه المرأة من قال لنا بأنها قد تركت طواف النساء عمدان؟ المظنون أنها تركت لا عمدا بل إما عن جهالة أو عن نسيان، إطلاق هذه الرواية لحال من ترك عمدا صعب تحصيل إطلاق استفادة إطلاق من هذه الرواية صعب جدا. هذه الرواية هذا شأنها. ولكن لعلنا يمكننا أن نستدل على كون ترك الطواف ترك طواف النساء ليس مبطنا للحاج حتى وإن كان عمديا بالروايات الدالة على أن الحاج بالحلق أو التقصير يحل عن كل شيء أحرم من عدا النساء والطيب، ثم بطواف النساء تحل عليه النساء. على كلام حول الصيد هسه ما نريد ندخل في ذاك البحث المفصل اللي بحثناه، ولكن روايات عديدة كانت عندنا على تدل على أن الحاج بلي بالحلق أو التقصير في منى يحل من كل شيء عدا النساء والطيب. فهذا شنو معنى؟ والنساء تحل بمن تحل بطواف النساء. هذا معناه أنه أعمال الحاج عندما أكملها عدا طواف النساء، فبعد طواف النساء ليس لشيء، ليس لهدف سوى هدف تحليل النساء. معناه أنه حجه بعد صح، لا أنه إن طاف طواف النساء خب حجه يصح وتحل له النساء، وإن لم يطف طواف النساء حجه يبطل أو لا، أو حجه صحيح ولكن لا تحل له النساء. ظاهر هذه الروايات أنه إن لم تطف طواف النساء فكل شيء حلال للحاج، لأنه قال إذا حلقه وقصر أو قصره يحل له كل شيء، لأن حجه باطل. حلية كل شيء تارة يكون بسبب الصحة وتارة يكون بسبب البطلان. البطلان هم يحل له كل شيء لأنه بعد حج باطل، وحتى إحرامه باطل، بعد كل شيء يكون حلال إلا لأجل البطلان. ولكن هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر أن نقول بأنه يحل له كل شيء من باب أنه إذا طاف طواف النساء خب يصح حجه ويحل له كل شيء، وإن لم يطف طواف النساء إنما يحل له كل شيء من باب سلب انتفاء الموضوع، من باب أنه حج من أساسه باطل. هذا خلاف الظاهر جدا. ظاهر هذه الروايات أنه يحل له كل شيء سواء طاف طواف النساء أو لم يطف طواف النساء. يقول بالحلق والتقصير يحل له كل شيء، يحل له كل شيء من باب أن حجه صحيح، لا من باب أنه على أحد التقديرين حجه باطل، على أحد التقديرين حجه صحيح. إذا طاف طواف النساء فحجه صحيح والنساء هم تحل، وإذا لم يحج حج النساء فحجه باطل. هذا تفسير خلاف العرف. عرفان قوله إذا بالحلق بل يحل له كل شيء سواء النساء أو سواء النساء والطيب، معناه أنه إذا طاف طواف النساء حتى النساء هم تحل، وإذا لم يطف طواف النساء تبقى النساء محرمة عليه، مو أن حجه يبطل، لا، حجه قد حل له كل شيء بحج صحيح بمجرد الحلق والتقصير. هذا المفهوم العرفي، مو أنه بل حل له كل شيء لأحد أمرين، إما لصحة حجه بضميمة طواف النساء، وإما لبطلان حجه لتركه لطواف النساء. هذا خلاف العرف في تفسير. التفسير العرفي يعني أنه بالحلق أو التقصير يحل له كل شيء بحج صحيح، لأنه على أحد التقديرين حجه صحيح وعلى أحد التقديرين حجه باطل. فهذا أنا أشوفه واضح في الدلالة على أنه حجه لا يبطل بترك طواف الحج، حجه لا يبطل بترك طواف الحج. وغاية الأمر أنه لو ترك طواف الحج، عفوا بطواف النساء مو طواف الحج، بترك طواف النساء، فغاية الأمر أنه لو ترك طواف النساء لا تحل له النساء. هذا غاية ما يترتب على تركه لطواف النساء. فبالإمكان أن نجعل هذه الروايات دالة على أن ترك طواف النساء وإن كان عمديا لا يبطل الحج. بالإضافة إلى الروايات التي جاء عدة روايات جاء فيها لولا ما من الله تعالى به على الناس من طواف النساء لرجعوا إلى بلادهم ويحرم عليهم نساؤهم. هذه الروايات شنو معناها؟ لولا ما من الله به على الناس من طواف النساء لرجعوا إلى بلادهم ويحرم عليهم نساؤهم. أظن في الباب الثاني من الطواف، ما أعرف سأشوف من أبواب الطواف. من أبواب الطواف اي هذا في الحديث الثالث من الباب الثاني من ابواب الطواف، ورواه الشيخ بيسار عن موسى بن القاسم عن عبد الله بن سلام عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا الى منازلهم ولا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا اخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجبون. الرواية اللي بعدها الرابعة هم الرابعة أو على كل حال في الرواية أخرى هم أيضا شفت نفس المطلب به. رقم اثنين الرواية قبل هاي، وعنهم عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاع عن عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله. هاتان الروايتان الحديث الثاني والثالث من الباب الثاني من أبواب الطواف. أمثال هذه الروايات، أمثال هاتين الروايتين، ألا تدل على أنه إنما شرع طواف النساء لأجل تحليل النساء لا لأجل تصحيح الحج؟ لأجل تصحيح الحج يكفي ما قبل طواف النساء، وإنما شرع طواف النساء فقط لأجل تحليل النساء لا لأجل صحة الحج. هذه يبدو أنها واضحة الدلالة.
هذا العمل أحل له هذا الأمر، كذلك طواف النساء أحل له النساء، مو
السبب إذا كان عام كما سبقتم فيه لأنه طواف النساء لأجل تحليل النساء.
أي لأنه كان أكو سبب لتحريم النساء بالإحرام، مو لمن لم يدخل في الحج أصلا من أول الأمر، ذاك ما عنده سبب للحرمة.
ما عنده سبب للحرمة.
خب.
كذلك بقية المحرمات السابقة لما حلت؟
حللت بالتقصير بالحالق بأمور سابقة بطواف الحاج.
حال بقية الأجزاء الموجودة.
فهذه الروايات تقول لا، النساء ليس حالها حال باقي محرمات الإحرام، باقي محرمات الإحرام تحل بأعمال الحج، ولكن يبقى فقط النساء. النساء طواف النساء لأجل تحليل النساء فقط، لا لأجل صحة الحج. يقول بأنه لرجعوا إلى، لولا وجوب صلاة النساء لرجعوا الناس إلى بلادهم ولا يحل لهم النساء. لا يقول ولا يحل لهم الصيد، لا يقول ولا يحل لهم الأشياء الأخرى، ويقول ولا يحل لهم الصيد ولا يحل لهم النساء. يعني كل شيء صحيح، يعني حجهم صحيح ويرجعون لولا وجوب النساء عليهم لرجعوا إلى بلادهم بحج صحيح، ولكن تحرم عليهم النساء. هذا ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أنه لولا وجوب طواف النساء على الناس حتى يقوموا حتى يمتثلوا بهذا الطواف النساء، لولا ذلك لرجع الناس إلى بلادهم وحجهم صحيح ولا يحل لهم النساء. هذا ظاهر الرواية. الحج النساء حرام عليهم لو كانوا يعني على تقدير تمكن من النساء. اي لان خصيان اما هو رجل او هو مرأة، لا يخرج من الاثنين، اما ملحق بالرجال او ملحق بالنساء، وطواف النساء واجب على الجميع. ليش حتى هذا يشمل النساء والرجال معا؟ لا حرم عليهم النساء والمرأة حرمت عليه الرجال، حرم عليه الرجال. هذا المضمون معنى الرواية ما يختص بالرجال، يأتي حتى بمناسبات الحكم الموضوع نسري إلى النساء أيضا. هذا الخصي مو خصي الخنثى، الخنثى إما ملحق بالرجال أو ملحق بالنساء. فإذا رجع يبقى النساء محرما عليه إلى الأبد إن كان يستطيع على تقدير ولو على نحو القضية الشرطية، وإن كان هذا قد ارتكب حرمة تكليفية مثلا، إن قلنا بأنه واجب مستقل فيرتكب حرمة تكليفية وعملا ما يأثر عليه لأنه هو ما راح يبتلي بالنساء، عملا ما راح يبتلي بلي إيه. ثم هذا حكمة مو علية تامة حتى هيجي نناقش، هذا مو علية تامة بالمئة حتى إذا في فرد نادر تخلف نقول ليش تخلف. هذا كحكمة، ولكن يكفي لظهور في هذا المعنى الذي ذكرنا، لظهور يكفي لظهور أن حج صحيح ولكن إنما وجب طواف النساء لأجل تحليل النساء لا لأجل صحة الحاج. هذا الظهور يحصل حتى وإن كان في بعض الموارد النادرة لا فائدة في تحليل النساء لأنه هو ما مبتلي للنساء، ما مبتلي بالنساء فليكن. ولكن ذول اللي مبتلين بالنساء ليش الله واجب عليهم أوجب عليهم؟ لأجل تحليل النساء. هذا ظاهره أنه إذن هذا حكمته لأجل تحليل النساء لا لأجل تصحيح الحج. أما الحج صحيح، هذا ظاهر هذه الروايات أن الحج صحيح، وإنما يبقى مسألة تحليل النساء ولو للأكثرية، لأجل تحليل النساء ولو للأكثرية الله تبارك وتعالى شرع هذا طواف النساء. فطواف النساء ليس لأجل تصحيح الحاج، وإنما لأجل تحليل النساء، ولو غالبان، مو لأجل العلية التامة، بل على نحو الحكمة. فإحنا الآن لسنا بصدد أن هذا علة تامة أو علة حكمة، سواء كان علة تامة أو حكمة، نقول بأن ظاهر الرواية أن هذه العلة أو هذه الحكمة إنما هي لا لتصحيح الحج، بل لتحليل النساء، والحج صحيح بدون هذا الأمر. فهذا هم أيضا يمكن التمسك به. إذن فإجمالا يمكن أن نستنتج بمجموعة هذه الأدلة يحصل الإطمئنان، بل إن قلنا بصحة ظهور هذه الروايات بشكل واضح، بعض ما قلنا بشكل واضح، فيكفي حجية الظهور، وإلا فمن حيث المجموع يحصل الإطمئنان، فعلى أساس حجية الإطمئنان بأن الحج لا يبطل بترك طواف النساء ولو عمدا، ولكن يرتكب إثم للروايات الواضحة الصريحة في وجوب طواف النساء. زين، عندئذ يأتي الكلام في أنه ما هو تفسير وجوب طواف النساء وعدم بطلان الحج به؟ كيف يمكن أن يكون واجبا ولكن بتركه العمدي لا يبطل الحج؟ أقول ليس تفسيره الوحيد ما ذكره الأصحاب من أن وجوبه مستقل، بل هناك ثلاث تفاسير، هذا أحد التفاسير الثلاثة. وما أشبه هذا بحثناه سابقا، أنا دورت ما لقيته، ما أدري وين بحثنا. بحثنا أنه حتى مثلنا بمثال الافتراضي، أنه مثلا بالنسبة إلى جزء من أجزاء الصلاة، لو ثبت أنه جزء أنه واجب في الطواف، بحثنا لو ثبت أنه واجب ولكن لو تركه حتى عمدا لا تبطل الصلاة بتركه، هذا كيف يمكن تفسير ذلك؟ مثلا السورة بعد الحمد، السورة بعد الحمد لو ثبت بأنه واجب ولكن لا تبطل الصلاة بترك السورة، فبما نفسر ذلك؟ ثلاث تفاسير ذكرنا، إما ما قاله الأصحاب من أن وجوبه مستقل وليس ارتباطيا، بل وجوب استقلالي، هذا أحد التفاسير. التفسير الثاني أن يكون من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب تعبدا، وبهذا يفسر حديث لا تعاد الصلاة إلا في خمس. حديث لا تعاد الصلاة إلا في خمس تدل على أنه ما عدا تلك الأمور الخمسة لو أنه تركها، وإن كان هذا الحديث وارد بشأن النسيان أو الجهل، ولكن من باب تفسيره أنه لو أنه كان في الواقع كان قد ترك، وإن كان هو ما يدري ترك أو ما ترك. فكيف يمكن الجمع بين تركه وبين صحة صلاته؟ إن كان قد تركه يعني الصلاة ناقصة، لم يؤدي صلاة تامة، إذن فكيف تصح صلاته؟ قالوا هذا تعبدا نبني على أن غير الوجوب، لأن الصلاة الناقصة ليس لم يتعلق به الوجوب، وإنما الوجوب الأصلي تعلق بالكل، بكل الأجزاء، إذا ما عدا الجزء العاشر، التسعة أجزاء ليس هو الواجب، تسعة أجزاء لم يتعلق به الوجوب الواحد الكامل، لم يتعلق بتسعة أجزاء، وإنما تعلقت بعشرة أجزاء بما فيها الجزء العاشر. إذن فإذا ترك الجزء العاشر كيف يصح عمله؟ لأجل التعبد بإجزاء الناقص عن الكامل. الشارع عبدنا بأن هذه الصلوات، هذه الأجزاء التسعة توجب الإجزاء عن العشرة، أو في باب مثال آخر في باب العقيقة والأضحية أكو أنه أحدهما يجزي عن الآخر في حين من ضحى يجزي عن العقيقة أو العكس سأل الناسي أو أنه من عقى يجزي عن الأضحية. هسه في أحد الطرفين أكو دليل أكو رواية من عقى فهو يجزي عن الأضحية. المهم هسه أحد الأمرين وارد. فهذا شنو معناه؟ تارة يفسر بأنه من الأساس هذا تخييري مخير بين هذا وذاك، هذا تفسير. تفسير آخر يقال بأنه لا مو تخييري، هم هذا مستحب وهم ذاك مستحب، ولكن تعبدان هذا يجزي عن ذاك، شيء فعل يجزي عن امتثال أمر آخر تعلق بفعل آخر، إجزاء تعبدي يسموه إجزاء تعبدي. إذن ففيما نحن فيه تفسير ما ذكرنا أحد أمور ثلاثة. أولا أن الوجوب يكون استقلاليا، وجوب طواف النساء. التفسير الثاني أن يكون الوجوب غير استقلالي بل ارتباطي، ولكن رغم كونه ارتباطيا عبدنا الشارع بإجزاء عدم الواجب عن الواجب، إجزاء الفعل الناقص عن الفعل الكامل تعبدا. هذا الثاني. التفسير الثالث المعقول ثبوتاً، هسه خلاف ظاهر الأدلة أمر آخر لكن معقولاً ثبوتاً، أن يكون الإجزاء من باب المنع عن إمكانية استيفاء الملاك، يشبه ما بحثنا في علم الأصول، أنه هذا العمل الناقص يمنع عن العمل التام. العمل التام بعد لا يمكن استيفاء ملاكه، مثل ما إذا بل سقى الحديقة بماء مالح فهذا لم يؤدي واجبه، ولكن واجبه يسقط بعد بماء الحلو، بعد ما يمكن بعد ما يقدر يستوفي، لا الحديقة بعد تتلف لزيادة لكثرة الماء، الحديقة بعد تتلف، فبعد ما راح يمكن أن يحصل مصلحته الماء الحلو لأنه قد سقاه بالماء المالح. إذن فالعمل الناقص قد يمنع عن استيفاء مصلحة العمل التام العمل الكامل، من هذا الباب بعد يسقط الواجب عنه يحصل إجزاء. هذه احتمالات ثلاثة، وهناك ثمرات عملية تترتب على بعض هذه التفاسير عن بعض. الآن الوقت انتهى، أنا سابقا ذاكر بعض الثمرات، الآن فكرت ما ذكرت كل الثمرات، ذكرت واحد من عدهن وهو في موضوع النيابة، أن نيابته قد أدها استوفى نيابته أو لا. فإذا قلنا بأنه جزء الواجب هذا لم يؤدي النيابة مالته، أما إذا قلنا بأنه واجب مستقل قد أدى النيابة، هذا توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.